هذه الأحكام العظيمة المباركة فيما يتعلق بحفظ العورات وعدم التعدي والتجاوز في هذا الباب، والحفاظ على أمر النساء وأمر العورات وعدم إظهارها إلا لمن يحل للمسلمة أن تظهره أمامهم. ثم ختم هذه الأحكام بقوله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فإن الفلاح يحصل باستقامة على أوامر الله سبحانه وتعالى والانتهاء عن نواهيه. هذه الأحكام العظيمة التي أمر الله سبحانه وتعالى فيها المؤمنين بغض أبصارهم والحفاظ على فروجهم. قال سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر ذلك. فلو كانت المرأة يباح لها أن تظهر بزينتها وتظهر بمفاتنها أمام كل أحد لما كان لهذا التخصيص فائدة، ولكن كون الله عز وجل قد خصص من تظهر المرأة أمامهم وتظهر ما جرت العادة به، كون الإسلام قد أباح لها ذلك معناه أن من عدا هؤلاء الذين سماهم الله سبحانه وتعالى وعناهم وصفهم في هذه الآيات أنه من عداهم لا يجوز أن تظهر المرأة أمامهم. وللأسف الشديد قد ترخص الناس في ذلك، وأصبح الحديث عن الحجاب كالحديث عن الإرهاب كما يقال، كأن هذا الحجاب صار من الإرهاب. ومن ينتقد المنتقبات المغطيات لوجوههن كثر، مع أن العلماء قد نصوا على ذلك، يعني حتى لو تنزلا اعتبرنا مسألة خلافية في تغطية الوجه مما عليه علماء، لكن نحن إذا جئنا إلى هذه المسألة فتجد أن من يتحدث بغرض ويتحدث بكذا ينحي كلام العلماء حتى ولو كان جماهير العلماء، فضلا أن يكون النص قد دل على ذلك، فضلا أن يكون الإجماع قد نقل في بعض المواضع على ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. ثم ما الذي أراده الله سبحانه وتعالى بقوله: وليضربن بخمرهن على جوبهن وليبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن. إذا كانت الزينة ما تظهر إلا أمام هؤلاء، فدل هذا على ماذا؟ على وجوب الحجاب. فهل يا ترى نجد من هؤلاء الذين يحاربون النقاب الليل والنهار من أهل ممن ينتسب إلى العلم والعلم منهم براء، هل نجد منهم التحذير من التبرج والصفور والخلاعة وإظهار العورات مثلما نجد التحذير من العفة وتغطية الوجه وغير ذلك؟ نعم. فحصول الفلاح على هذه الأحكام والتزام هذه الأحكام وهو تحصيل المطلوب واجتناب المرهوب هو ما ختم الله عز وجل به الآية فقال: لعلكم تفلحون. نعم.
قال تعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. الآية قوله مثل نوره كمشكاة، قال محمد بن كعب: موضع الفتيلة من القنديل، أخرجه ابن أبي حاتم.
نعم.
قال: المشكاة إبراهيم، والزجاجة إسماعيل، والمصباح محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. سماه الله مصباحا كما سماه سراجا، فقال تعالى: وسراجا منيرا. توقد من شجرة مباركة وهي إبراهيم، سماه مباركة لأنه أكثر الأنبياء من صلبه، لا شرقية ولا غربية، يعني إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، لأن اليهود تصلي قبل المغرب والنصارى تصلي جهة المشرق، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، تكاد محاسن محمد صلى الله عليه وسلم تظهر للناس قبل أن يوحى إليه، نور على نور، نبي من نسل نبي، نور محمد على نور إبراهيم، أخرجه البغوي.
نعم، حقيقة عن هذا كلام يحتاج إلى دليل، ولا دليل يدل على تفسير الإمام محمد بن كعب القرضي رحمه الله تعالى، المشكاة بين إبراهيم، والزجاج بين إسماعيل، والمصباح والمصباح محمد صلى الله عليه وسلم. بل أهل التفسير على خلاف ذلك. قال العلامة السعدية رحمه الله تعالى: الله نور السماوات والأرض الحسي والمعنوي، وذلك أنه تعالى بذاته نور وحجابه نور، هو بذاته سبحانه وتعالى نور وحجابه نور، الذي لو كشفه لحرقت سبحات وجهه ما انتهي إليه بصره من خلقه، وبه استنار العرش والكرسي والشمس والقمر والنور، وبه استنارت الجنة، وكذلك النور المعنوي يرجع إلى الله، فكتابه نور وشرعه نور، والإيمان والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين نور، فلولا نوره تعالى لتراكمت الظلمات، لولا نوره سبحانه، نور كتابه ونور رسالة الرسل ونور الهدي الذي دل عليه ونور الوحي العظيم الذي أخرج الله سبحانه وتعالى به من الظلمات. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، وقال سبحانه وتعالى: يخرجه من الظلمات إلى النور. فقال: مثل نوره الذي يهدي إليه وهو نور الإيمان والقرآن في قلوب المؤمنين كمشكات، أي قوة فيها مصباح، لأن القوة تجمع نور المصباح بحيث لا تفرق، ذلك المصباح في زجاجة، الزجاجة من صفائها وبهائها كأنها كوكب دري، أي مضيء إضاءة الدري، يوقد ذلك المصباح الذي بتلك الزجاجة الدرية من شجرة مباركة زيتونة، أي يوقد من زيت الزيتون الذي ناره من أنور ما يكون، لا شرقية فقط فلا تصيبها الشمس آخر النهار، ولا غربية فقط فلا تصيبها الشمس آخر النهار، وإذا انتفع عنها الأمران كانت متوسطة من الأرض كزيتون الشام، تصيبه الشمس أول النهار وآخرة فيحسن ويطيب ويكون أصفى لزيتها. ولهذا قال: يكاد زيتها، يعني من صفائه، يضيء ولو لم تمسسه نار، فإذا مسته النار أضاء إضاءة بليغة، نور على نور، أي نور النار ونور الزيت. ووجه هذا المثل، فالله عز وجل يضرب الأمثال، وجه هذا المثل لماذا؟ وجه هذا المثل لماذا؟ يقول: ووجه هذا المثل الذي ضربه الله وتطبيقه على حالة المؤمن ونور الله في قلبه، نور الله في قلب المؤمن، أن فطرته التي فطر عليها بمنزلة الزيت الصافي، ففطرته صافية مستعدة للتعاليم الإلهية والعمل المشروع، فإذا وصل إليه العلم والإيمان اشتعل ذلك النور في قلبه بمنزلة اشتعال النار في فتيلة ذلك المصباح، وهو صافي القلب من سوء القصد وسوء الفهم عن الله، إذا وصل إليه الإيمان أضاء إضاءة عظيمة لصفائه من القدرات، وذلك بمنزلة صفاء الزجاجة الدرية، فيجتمع له نور الفطرة ونور الإيمان ونور العلم وصفاء المعرفة نور على نوره. يبقى هذه الاستعدادات التي تكون في نفس المؤمن، وهذه الفطرة السليمة حينما ينزل عليها الإيمان فتتلقى هذا الإيمان ويمتزج ما أنزله الله عز وجل من نور على ما في قلب المؤمن من نور، حينئذ يؤتي ثماره إذا لم يكن هناك هوى. ولهذا نجد أن المؤمن كلما استمع إلى القرآن وكلما نزلت عليه آية من آيات الله عز وجل ازداد إيمانا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا هم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. وقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فيحصل من نور الوحي الذي ينزله الله سبحانه وتعالى حينما يلتقي مع النور، نور الإيمان الموجود في القلب، حينما يمتزج هذا مع ذاك يحصل بإذن الله أن يكون نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. نعم.
قوله زيتونة، قال محمد بن كعب: الفتيلة، أخرجه ابن أبي حاتم.
نعم.
قوله زيتونة لا شرقية ولا غربية، قال القبلية، أخرج هذا الأثر ابن أبي حاتم.
نعم.
قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم.
الجامع ينتقد التفسير فيقول ويفهم من قول مفسرين أنه عانى بجهة تلك الشجرة أنها إلى الجنوب وهي قبلة أهل المدينة وما مثلها من الأقطار، ولا أرى هذا القول مخالفا لما رجحه ابن جرير وابن كثير من أن تلك الشجرة لا شرقية فتحرم حظها من الشمس في الغروب ولا غربية وحدها فتحرم حظها من الشمس حين الشروق، بل يتجمع بين الشرقية والغربية فالشمس تصيبها على مدار النهار، وكلما نالت حظا أوفر من الشمس كان نموها أفضل وثمرها أطيب وهكذا، طبعا على هذا القول. وبهذا يظهر قبلها قال الفتيلة قال وهذا القول مع غرابته وضعف سنده لم يقل بأحد من الأئمة، فصريح النظم الكريم تشبيه المشكاة التي ضربها الله مثلا لنوره بالكوكب الدري الذي يستمد ضوءه من زيت الزيتون. نعم.
قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم الآية. قوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، قال محمد بن كعب نزلت في الولاة، أخرجه ابن أبي حاتم.
نعم. وهي عامة، هي عامة ليست في الولاة فقط، فكل من رفع دين الله سبحانه وتعالى مكن الله عز وجل له، وكل دعوة تقوم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فإن الله عز وجل يمكن لها، ومن باب أولى ولاة الأمور إذا قاموا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل التمكين. نعم. وهذا يدل على أن التمكين الذي يحبه الله عز وجل ما يكون إلا باتباع الشريعة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يبقى هذا إشارة إلى أن التمكين لا يكون إلا مع الإيمان والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. فالذين يقولون الخلافة الإسلامية ونريد الخلافة الإسلامية ونريد ما أدري إلى غير ذلك ويسعون كما يقال لتطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى، هؤلاء ما طبقوا شريعة الله على أنفسهم أولا، إنما الواجب على الدعاة الله سبحانه وتعالى أن يمكنوا لدين الله عز وجل في نفوسهم أولا وفي دعوتهم، وبعد ذلك يحصل إن شاء الله انتشار الدين والتمكين للسنة. نعم.
قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا.
يبقى دلالة الأمة تكون على الإيمان بالله والعمل الصالح، ودلالة الأمة تكون على السنة، إنما تمكين بدخول في سياسات غربية وشرقية مخالفة لشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى كيف يحصل التمكين؟ ده لو حصل تمكين مع هذا يكون استدراجا، يكون استدراجا ويكون عقوبة، لأن الذي يحبه الله عز وجل هو تطبيق شرعه والقيام بأمر دينه، هذا هو. فالطريق إذن إلى تمكين الدين العمل بالدين، هذا هو الطريق إلى التمكين، تمكين الشريعة، تمكين الدين في الناس والعمل بالدين، وليس التحلل من الدين، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة. وبهذا يتضح ماذا؟ وهذا يتضح فساد تصور من دخل في أنظمة غير شرعية وسياسات غير شرعية بدعوى التمكين لدين الله سبحانه وتعالى وإقامة شرع الله عز وجل. نعم.
قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه الآيات. قال محمد بن كعب لما أقبلت قريش نزلوا بجمع الأسيال من رومة بئر بالمدينة قائدها أبو سفيان بن حرب، وأقبلت غطفان معها عيينة بن حصن والحارث بن عوف حتى نزلوا بنقمين إلى جانب أحد. فلما نزلوا بذلك المنزل وقد كان جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر بما أجمعت له قريش وغطفان، فضرب الخندق على المدينة وعمل فيه ترغيبا للمسلمين في الأجر، وعمل المسلمون فيه قد فدأب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودأبوا وأبطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين في عملهم ذلك رجال من المنافقين، وجعلوا يورون بالضعيف من العمل فيتسللون إلى أهليهم بغير علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إذن. وجعل الرجل من المسلمين إذا أنابته النائبة من الحاجة التي لا بد منها يذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويستأذنه في اللحوق بحاجته فيأذن له، فإذا قضى حاجته رجع إلى ما كان فيه عمله رغبة في الخير واحتسابا له. فأنزل الله عز وجل في أولئك من المؤمنين: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إلى قوله: والله بكل شيء عليم، رواه ابن إسحاق.
نعم، يقول في هذا الخبر أن الجامع أن عدم ذهاب المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا معه على أمر جامع إلا بإذنه، وتسلل المنافقين يوم الخندق سبب نزول هذه الآيات، وليس ذلك بصحيح. أقول الجامع ليس ذلك بصحيح لأدلة، منها أن الخبر الذي قد ورد في ذلك في كلا طريقيه مرسل، ثم قال إذا أن قال أن من صدق الله ورسوله خالص التصديق دأبوه عدم الانصراف عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان معه على أمر جامع مثل الشورى والجهاد إلا بإذنه، أي أنهم إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور العامة، الجهاد، اجتماع بالنبي، فلا ينبغي لأحد أن ينصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإذن. وثانيا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لمن شاء من المؤمنين إذا استأذنوه لبعض شأنهم. وثالثا وعيد من يتسلل عن النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا منه أن ذلك الفعل لا يخفى على الله، ومعناه أنه عرض نفسه لشدة العقوبة. والرابع التحذير من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بمخالفته مستحق لشدة العذاب. ولهذا قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع، هذا من جملة الأدب مع رسول الله كالجهاد مثلا أو كذا، لا يجوز لأحد أن يذهب حتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا كان في أمر ليس مع النبي فقط بل مع ولاة الأمور كذلك أو مع العلماء، إذا كان هناك أمر يجتمع فيه ناس لمصلحة ما أو غرض ما، فلا ينبغي أن ينصرف أحد إلا بإذن. طالما أنه لابد من الاجتماع فالمنصرف لابد أن يستأذن، لابد أن يستأذن، فهذا أدب عام لكن أكمله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدية رحمه الله: هذا إرشاد من الله لعباد المؤمنين أنهم إذا كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر جامع، أي من ضرورته أو مصلحته، أن يكونوا فيه جميعا كالجهاد والمشاورة ونحو ذلك من الأمور التي يشترك فيها المؤمنون، فإن المصلحة تقتضي اجتماعهم عليه وعدم تفرقهم. فالمؤمن بالله ورسوله حقا لا يذهب لأمر من الأمور، لا يرجع لأهله ولا يذهب لبعض الحوائج التي يشد بها عنهم إلا بإذن من الرسول أو نائبه من بعده، يعني ليس الأمر خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل موجب الإيمان عدم الذهاب إلا بإذن، ومدحهم على فعله ماذا؟ وأدبه مع رسوله صلى الله عليه وسلم وولي الأمر منهم، فقال: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. ولكن هل يأذن لهم أم لا؟ ذكر لإذنه لهم شرطين: أحدهما أن يكون لشأن من شؤونهم وشغل من أشغالهم، فأما من يستأذن من غير عذر فلا يؤذن له، والثاني أن يشاء الإذن فتقتضيه المصلحة من دون مضرة بالآذن. قال: فإذا استأذنك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. فإذا كان له عذر واستأذن، فإن كان في قعود وعدم ذهاب مصلحة برأيه أو شجاعته أو نحو ذلك لم يأذن له، ومع ذلك إذا استأذن وأذن له بشرطيه أمر الله رسوله أن يستغفر له لما عسى أن يكون مقصرا في الاستئذان. نعم، فهذه الآية تبين الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا تضمن القرآن جملة عظيمة من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هذا الأدب ومن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومنها أيضا في هذه الآيات: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال السعدي: أي لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم ودعاءكم للرسول كدعاء بعضكم بعضا، فإذا دعاكم فأجيبوه وجوبا، حتى إنه تجب إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم في حال الصلاة، وليس أحد إذا قال قولا يجب على الأمة قبول قوله والعمل به إلا الرسول صلى الله عليه وسلم لعصمته وكوننا مخاطبين باتباع. ولهذا جاء عند البخاري لما كان يصلي أبو سعيد بن المعلى ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فلم يجبه، ظن أنه إذا كان في صلاة فإنه لا يجوز له أن يخرج منها. فلما فرغ أبو سعيد من صلاته أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تجيبني؟ فقال: كنت في صلاة يا رسول الله. قال: ألم تسمع قول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ نعم. وكذلك لا تجعلوا دعاءكم للرسول كدعاء بعضكم بعضا، فلا تقول يا محمد عند ندائكم أو يا محمد بن عبد الله كما يقول ذلك بعضكم لبعض، بل من شرفه وفضله وتميزه عن غيره أن يقال يا رسول الله يا نبي الله. ولهذا يا إخواني لا نجد في القرآن يا محمد أبدا، لا تجد في القرآن يا محمد، لكن يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، ما تجد يا محمد في القرآن. إنما ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن باسمه إنما على جهة الإخبار: وآمنوا بما نزل على محمد، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار، هذا على وجه الإخبار. أما على وجه النداء لا تجد في القرآن نداء بيا محمد. فإذا كان الله عز وجل ما ندى نبيه صلى الله عليه وسلم بيا محمد، فكيف ننادي نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيا محمد؟ ولهذا ما كان الصحابة ينادون بهذا، بل كان الواحد يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم له الأدب الجم، ولهذا لا يجوز أن يرفع الإنسان صوته فوق صوت رسول الله. والله توعد فقال: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. نعم نعم. أي صلاة؟ الذي يظهر هو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينادي على أحد في صلاة وهو يعلم أنه في صلاة إلا لما يجوز. نعم، وحينئذ يجب طاعته. نعم.
تفسير سورة الفرقان. قال الله تعالى: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قوله: ولم يكن له شريك في الملك. قال محمد بن كعب: قالت اليهود والنصارى اتخذ الله ولدا، وقالت العرب: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك إلا شريكا هو لك، وقالت الصابئون والمجوس: لولا أولياء الله لذل الله. فأنزل الله عز وجل: لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، أخرجه ابن أبي حاتم.
نعم، الله عز وجل ليس له شريك في الملك ولا معاون ولا ظهير. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما لهم منهم من ظهير. لا أحد يملك استقلالا ولا شراكة ولا معاونة ولا حتى شفاعة إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالخلق كلهم مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى، لا يملك أحد شيئا في السماوات ولا في الأرض. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع شفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن ما الذي بقي؟ بقي. ولهذا هذه الآية آية قطعت عروق الشرك من القلب. فيا ترى تتعلق بهؤلاء الأموات أو بالأنداد والأصنام تتعلق بهم لماذا؟ خلقوا؟ لا، استقلوا بهذا؟ لا. طب شاركوا؟ لا. طب أعانوا؟ لا. طب يملكون الشفاعة دون إذن الله؟ لا. إذن على ما تتعلق به؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فليس أحد على الإطلاق يملك شيئا من ذلك، فوجب أن تجمع قلبك على خالقه سبحانه وتعالى. نعم.
قال تعالى: كل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. قوله كان على ربك وعدا مسؤولا، قال محمد بن كعب: إن الملائكة تسأل لهم في قولهم ذلك. وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، رواه ابن أبي حاتم ورواه البغوي بنحوه.
نعم، الملائكة تسأل لهم في قولهم ذلك، وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، كما قال الله عز وجل في دعاء الملائكة: وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. يقول الجامع: وفي هذا الأثر الإخبار بأن توفية الله وعده عباده المؤمنين من الجنة ونعيمها الدائم كان بسؤال الملائكة ربهم لهم في الدنيا، والآيات من قوله الذين يحملون العرش ومن حوله إلى قوله وذلك هو الفوز العظيم شاهد على صحة قول مفسرنا في المعنى. ولا يعارض هذا القول ما رواه ابن جرير عن عباس وغير بأن التفسير وخلاصته أن ما وفاه الله عباده المتقين من الجنة ونعيمها كان إنجازا لما سألوه ربهم، وجاء في قوله تعالى: ربنا أتينا ما وعدتنا على رسلك، لأن كلتا المسألتين، أعني مسألة الملائكة ومسألة المؤمنين، قد نصت على سؤال الرب تبارك وتعالى إدخال عباده المؤمنين الجنة كما وعدهم. وحين الجزاء ينجزي الكريم ما أوجبه عن نفسه لعباده المتقين تفضلا منه وإحسانا، وهذا ما تدل عليه كلمة مسؤولا، كان على ربك وعدا مسؤولا. ولهذا الله عز وجل يوجب على نفسه، لكن العباد لا يوجبون على الله عز وجل شيئا. ومن هنا منهج أهل السنة والجماعة أن الله يوجب على نفسه بمحض فضل منه وتكرم لا بإجاب العباد عليه ما يشاء سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث معاذ بن جبل في الصحيحين: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ إذن الله جعل العباد حقا عليه، لكن هذا الحق أوجبه العباد؟ لا، هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى، خلافا للأشاعرة والمعتزلة. الأشاعرة قالوا ما يجب على الله شيء أبدا، لا بإجاب الله على نفسه ولا بإجاب العباد عليه. والمعتزلة قالوا يجب على الله سبحانه وتعالى ولو لم يوجب على نفسه. فلهذا المعتزلة أوجبوا على الله سبحانه وتعالى إثابة المطيع وعقاب العاصي، ليس العاصي تحت المشيئة عن المعتزلة، يجب على الله عز وجل أن يدخله النار، ليس له أن يغفر له، فأوجبوا على الله سبحانه وتعالى. والأشاعرة ما أوجبوا شيئا، وأهل السنة والجماعة بين من أوجب مطلقا وبين من لم يوجب مطلقا، فقالوا يجب على الله عز وجل ما أوجبه على نفسه، فإن الله يوجب على نفسه ما يشاء سبحانه وتعالى، ولكن هذا بمحض فضل منه سبحانه وتعالى ليس بإجاب العباد عليه، وإلا ما أحد يوجب على الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال تعالى: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. قوله أصحاب الرس،
فيقول علامة السعدي: كان عربك وعدا مسؤولا يسأله إياها عباد المتقون بلسان حليم ولسان مقيم. فأي الدارين المذكورتين خير وأولى بالإيثار بعدما ذكر جهنم؟ قال وما فيها: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. فأي الدارين المذكورتين خير وأولى بالإيثار، وأي العاملين عمال دار الشقاء أو عمال دار السعادة أولى بالفضل والعقل والفخر يا أولي الألباب؟ لقد وضح الحق واستنار السبيل، فلم يبق للمفرط عذر في تركه الدليل. فنرجوك يا من قضيت على أقوام بالشقاء وأقوام بالسعادة أن تجعلنا ممن كتبت لهم الحسنى وزيادة، ونستغيث بك اللهم من حالة الأشقياء ونسألك المعافاة منها. نعم. وهذا من بيان القرآن أن الله يذكر حال الأشقياء ويذكر حال السعداء، يذكر ما في الجنة من نعيم ويذكر ما في النار من عذاب، لتقارن بين حال الأشقياء وبين حال السعداء. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. حينما تقول واحد هذا الطريق من هنا واحضر هذا الطريق لأن هذا الطريق في عطب، ومع ذلك يسلك هذا الطريق، فلا يلومن إلا نفسه، ولم يظلمه أحد، بل هو الذي ظلم نفسه. وهديناه النجدين. فمن أنواع البيان أن الله عز وجل يقارن في القرآن بين حال الأشقياء وبين حال السعداء، بين حال المجرمين وبين حال المتقين. ولهذا نجد القرآن قد أوضح البيان، وهدايته أكمل هداية، نعم، ونوره أسطع نور، لكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهيد. نعم.
قال تعالى: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. قوله وأصحاب الرس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة العبد الأسود. وذلك أن الله تبارك وتعالى بعث نبيا إلى أهل قرية فلم يؤمن من أهلها أحد إلا ذلك الأسود. ثم إن أهل القرية عدوا على النبي عليه السلام فحفروا له بئرا فألقوه فيها، ثم أطبقوا عليه بحجر ضخم. قال: وكان ذلك العبد يذهب فيحتطب على ظهره، ثم يأتي بحطبه فيبيعه فيشتري به طعاما وشرابا، ثم يعيدها كما كانت. قال: فكان كذلك ما شاء الله أن يكون، ثم إنه ذهب يوما يحتطب كما كان يصنع، فجمع حطبه وحزم حزمته وفرغ منها، فلما أراد أن يحتملها وجد سنة فاضطجع فنام، فضرب الله على أذنه 7 سنين نائما، ثم إنه هب فتمطى، فتحول لشقه الآخر فاضطجع فضرب الله على أذنه 7 سنين نائما، ثم إنه هب فتمطى فاحتمل حزمته ولا يحسب إلا أنه نام ساعة من نهار، فجاء إلى القرية فباع حزمته ثم اشترى طعاما وشرابا كما كان يصنع، ثم ذهب إلى الحفرة في موضعها التي كانت فيه فالتمسه فلم يجده، وقد كان بدا لقومه فيه بداء فاستخرجوه وآمنوا به وصدقوه. قال: فكان النبي عليه السلام يسألهم عن ذلك الأسود ما فعل، فيقولون: ما ندري، حتى قبض الله النبي فأهب الله الأسود من نومته بعد ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك الأسود لأول من يدخل الجنة. هذا حديث مرفوع أخرجه ابن جرير.
نعم، لكن قال الجامع، ونحن نوافق الإمام الطبري رحمه الله فيما قال بعد إخراجه، إنه لا ينبغي أن يكون هؤلاء هم أصحاب الرس. ونزيد في رد هذا الخبر من جهة سنده ومتنه، فنقول: يصح هذا الحديث سندا، وذكر ذلك، ثم يقول فيه أمور منكرة. أولا، أن أهل تلك القرية بعد تكذيبهم نبيه وتعذيبه أمهلوا حتى آمنوا به واستخرجوه من البئر، ولا يعرف من سنة الله في المكذبين من الأمم غير إهلاكهم إلا ما كان من قوم يونس عليه السلام. قال تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا. ثانيا، يذكر خبر أن ذلك العبد الأسود يأتي نبيه وهو في بئره التي حفرها له أهل تلك القرية، ويرفع عنهم ذلك الحجر الضخم إلى غير ذلك. وأقول: يظهر أن العبد يأتي خلسة من القوم، فلماذا لا يترك الصخرة بعد رفعه؟ وبهذا يظهر عدم صحة الخبر. ابن الجوزي رحمة الله عليه ذكر في أصحاب الرس 3 أقوال. أحدها أنها بئر كانت تسمى الرس، قاله ابن عباس في رواية العوفي. والثاني أن الرس قرية من قرى اليمامة، قاله قتادة. والثالث أنها المعدن، قاله أبو عبيدة وابن قتيبة. وفي تسميتها بالرس قولان: أحدهما أنهم رصوا نبيهم في البئر، يعني دسوه فيها. والثاني أن كل ركية لم تطوى فهي رس، قاله قتيبة. واختلفوا في أصحاب الرس على 5 أقوال. أحدها أنهم قوم كانوا يعبدون شجرة، فبعث الله تعالى إليهم نبيا من ولد يهوذا ابن يعقوب، فحفروا له بئرا وألقوه فيها فهلكوا. والثاني أنهم قوم كان لهم نبي يقال له حنظلة بن صفوان، فقتلوا نبيهم فأهلكهم الله. والثالث أنهم كانوا أهل بئر ينزلون عليها وكانت لهم مواش وكانوا يعبدون الأصنام، فبعث الله إليهم شعيبا فتمادوا في طغيانهم فانهارت البئر فخسف بهم وبمنازلهم. الرابع أنهم الذين قتلوا حبيبا النجار قتلوه في بئر له. والخامس أنهم قوم قتلوا نبيهم وأكلوه، وأول من عمل السحر نساؤهم. نعم، والذي يظهر أنهم قوم شعيب عليه السلام. نعم نعم. نعم، قال ابن جرير ايه؟ ابن كثير ولا ابن جرير؟ نعم نعم نعم، الله اعلم. نعم.
قال تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. قوله تبارك الذي جعل في السماء بروجا، قال محمد بن كعب: القصور، حكاه ابن أبي حاتم.
السعد قال في أصحابي الرس، يقول أشار تعالى لهذه القصص وقد بصها في آيات أخرى ليحذر المخاطبين من استمرارهم على تكذيب رسولهم فيسوهم ما أصاب هؤلاء الأمم الذين كانوا قريبا منهم ويعرفون قصصهم بما استفاض واشتهر عنهم، ومنهم من يرون أثرهم عيانا كقوم صالح في الحجر وكالقرية التي أمطرت مطر السوء بحجارة من سجيل يمرون عليها مصبحين وبالليل في أسفارهم، فإن أولئك الأمم ليسوا شرا منهم ورسلهم ليسوا خيرا من رسول هؤلاء. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ ولكن الذي منع هؤلاء من الإيمان مع ما شاهدوا من الآيات أنهم كانوا لا يرجون بعثا ولا نشورا، فلا يرجون لقاء ربهم ولا يخشون نكالة. نعم، أجمل الكلام فيه. نعم.
قال تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. قوله تبارك الذي جعل في السماء بروجا، قال محمد بن كعب: القصور، حكاه ابن أبي حاتم.
نعم، وذكر الجامع قال: قال أبو جعفر، وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: هي قصور في السماء، لأن ذلك في كلام العرب: ولو كنتم في بروج مشيدة. نعم، وفي ذلك لفت أنظار الناس إلى عظم خلق الله سبحانه وتعالى، من ذلك أنه جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وكل ذلك من آيات الله عز وجل، فما خلق أحد شيئا من ذلك. ثم فيه لفت النظر إلى أن الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، ولهذا فإن الآيات الكونية وما يتعلق بالربوبية من الخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة وغير ذلك إنما هو من أدلة توحيد الألوهية، فتوحيد الربوبية من أدلة توحيد الألوهية، ولهذا قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله قل فأنى يؤفكون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج ميتا من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فالاستدلال بالربوبية على الألوهية. نعم.
قوله تعالى: إن عذابها كان غراما. قال محمد بن كعب: سأل الله الكفار ثمن نعمه فلم يؤدوا فأغرمهم فيه فبقوا في النار. أخرجه ابن أبي حاتم وأبو نعيم والبغوي واللفظ له.
نعم، قال في تفسير غراما: سأل الله الكفار ثمن نعمه فلم يؤدوا فأغرمهم فيه فبقوا في النار، فبقوا في النار. قال ابن الجوزي: في غراما كان غراما خمسة أقوال، متقاربة المعنى، أحدها دائما كان غراما دائما، والثاني موجعا، والثالث ملحا، والرابع هلاكا، والخامس أن الغرامة في اللغة أشد العذاب. أشد العذاب يعني تعود كلها إلى ماذا؟ إلى ديمومة ذلك وشدته وعدم مفارقته، إن عذاب جهنم كان غرام. فهي للكافرين كذلك، أما عصاة الموحدين إذا دخلوها فإنهم يخرجون منها بشفاعة الشافعي. نعم.
قوله قرة عين، قال محمد بن كعب: ليس شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده مطيعين لله عز وجل. رواه البغوي.
الله أكبر. ليس شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده مطيعين لله عز وجل، ولهذا هذه أعظم حسنات الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أعظم حسنات الدنيا أن ترى زوجتك وأولادك على طاعة الله عز وجل. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، ذكر في القراءات قرة أعين، وقرأ ابن مسعود وأبو حيوة قرات أعين، يعنون من يعمل بطاعتك فتقر به أعيننا في الدنيا والآخرة. وسئل الحسن عن قوله قرة أعين في الدنيا أم في الآخرة؟ هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين في الدنيا أم في الآخرة؟ قال: لا، بل في الدنيا. وأي شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى زوجته وولده يطيعون الله؟ والله ما طلب القوم إلا أن يطاع الله فتقر أعينه. يا سلام، الله أكبر. هذا قول الحسن: وأي شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى زوجته ولده يطيعون الله؟ والله ما طلب القوم إلا أن يطاع الله فتقر أعينهم بطاعة الله. ما طلب القوم غير هذا، أن تتقر عينك في ولدك. إيه؟ يا صاحب الإيمان، صاحب الدنيا تقر عينه في ولده إذا رأى طبيبا مهندسا، سافر إلى الخارج وحصل أموالا، ارتفعت عمارته، عظمت سيارته، تقر عينه. تقر عينه ما يكون عنده 10 من الولد ولا 7 ولا كذا، وحوله يتطولون على الناس وهو عمدة البلد. هؤلاء أصحاب الدنيا، ولو كان ما يصلوا، بل بعضهم يعاقب ابنه إذا صلى، بل بعضهم لا يريد أن يكون أولاده صالحين، يقول إذا كانوا صالحين تطول الناس علينا. لكن المؤمن بما تقر عينه يا أخوان؟ تقر عينه بالطاعة. ولهذا قرة عين المؤمن أن يرى ولده على الطاعة، أن يرى ولده خطيب منبر سلفيا، وأن يرى ولده إمام محراب سني، محراب سنيا، أن يراه مطيعا لله على سنة رسول الله. لكن أن يراه مطيعا لله بلبس الحزمة الناسفة، لا، أن يرى مطيعا لله قائما في جماعة من الجماعات أو في حزب الأحزاب، لا، هذا ضلال. إنما قرة الأعين أن يراه على السنة، طاعة قائمة على السنة، إخلاص متابعة، أن يراه قائما على السنة، أن يراه قائما على السنة. ولهذا سبحان الله بعض الأولاد يأتون بهم حفاظ، الحقيقة يعني تسيل اللعاب على محفوظته، يعني أمور يذكرونك بحفظ البخاري وحفظ الأئمة الصادقين. لكن أين السنة؟ هذا يحفظ القرآن، تسأل عن الآية هذه مثلا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أذكر مطلع الآية اللي قبله، طب اللي قبله، طب اللي قبله، مش اللي بعدها، ليس اللي بعدها، اللي قبلها، اللي قبلها، اللي قبلها. يعني من أصعب ما يكون في الاختبارات. الآية اللي قبلها خاتمته إيه؟ طب اللي قبلها خاتمته إيه؟ طب اللي قبلها خاتمته إيه؟ طب بعد خمس صفحات الصفحة بدأ بإيه؟ طب الآية 105 110 كأنه بخاري. وبعضهم يحفظ البخاري ومسلم وداود وترمذي النسائي ابن ماجه المسند الموطأ المعاجم الثلاثة اللي أين السنة؟ أين السنة؟ أين الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا شيء جميل عظيم، عظيم أن يحفظ أبناؤنا كتاب الله وأن يتقن أبناؤنا كتاب الله، عظيم أن يحفظ أبناؤنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليعلم الناس جميعا أن ماذا؟ أن العلم ليس بكثرة الروايات والكتب، وإنما بنور يقذفه الله عز وجل في قلب عبده، البصيرة، الفرقان. فلو ما حفظ والد القرآن كاملا لكن حفظ السنة لكفى. لو ما حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن حفظ السنة وعرف المنهاج وعرف الطريق كفى. فإن قدر العبد عند الله في كونه متبعا لرسول الله، فإن الله أمر بأمرين ودين الله قائم على أمرين. الأول ألا يعبد إلا الله، إشارة إلى لا إله إلا الله. والأمر الثاني ألا يعبد إلا بما شرع، وهذه شهادة أن محمد رسول الله. فإذا لابد أن نعلم أبناءنا الكلمتين هاتين قبل ما نعلمهم المتون والقرآن. نعلم أبناءنا قبل القرآن، أقصد حفظا، الإيمان. الإيمان، التوحيد، السنة. نقول يا ولدي اعلم أولا من معبودك، ثانيا اعلم ثانيا من قدوتك، من تتبع، من تعبد. من تعبد معنى لا إله إلا الله، من تتبع معنى محمد رسول الله. أول شيء، أول شيء قبل ما يحفظ بخاري ومسلم والمعاجم الثلاثة، وبعدين يصير مع الحزبيين، وبعدين في أحضان الإخوان وأحضان التبليغيين، وبعدين في ما يدري كوعا من بوعه، ولا يدري حقا من باطل، ولا يدري ما معنى المنعم عليهم وما سبيلهم وما صراطهم، ومن المغضوب عليهم وما سبيلهم وما صراطهم، ومن الضالون وما سبيلهم وصراطه. محمد من المنعم عليه؟ من المنعم عليهم؟ أهل السنة الذين اجتمع لهم أمران، العلم والعمل. معلش سؤال مفاجئ طبعا بالناس يعني. طيب من المغضوب عليه؟ الذين علموا ولم يعملوا. من الضالون؟ من الضالون؟ المغضوب عليهم عندهم علم ما عندهم عمل، عاملوا من غير علم. تعرف لو ما أجبت لا طردت الآن هنا، لازم تعرف هذا. من المنعم عليه من المغضوب عليه؟ أعد يلا بسرعة. ها، المنعم عليهم اجتمع لهم العلم والعمل. العلم على وفق ماذا يا محمد؟ السنة. يبقى عندهم علم السلفي وعندهم عمل على ما كان عليه النبي والصحابة. يبقى علمهم السلف السني النقي، عملهم الخالي من البدع. المغضوب عليهم قوم عندهم علم لكن ما عندهم عمل به فتخلف العمل، والضالون قوم عندهم عمل لكن ما عندهم علم، يبقى هؤلاء فقدوا علما وهؤلاء فقدوا عملا، وأهل الحق جمعوا بين العلم والعمل، هذا لازم يتعلموا أولا. يبقى ألا نعبد إلا الله، هذا واحد. اثنان، أن نعبد الله ببشر الله، فلواحد ها كن واحدا في واحد. تعرف تفسرها يا محمد؟ طب نشوف حد تاني قول تعرف تفسرها. ها قول فلواحد كن واحدا في واحد. الله عز وجل فلواحد ها الإخلاص ها. أحسنت يا ولدي، ما اسمك؟ مالك. أحسنت يا مالك، دول صغار إخواننا وطلابنا ما شاء الله، لازم يعرفوا طريق هذا. أنزلوا دم دن ده ينزل ميدان، ده ينزل ميدان الدعوة بس إلى الله على بصير، وإذا يعمل هذا ثورات، لا يعمل ثورات على أهل البدعة، نعم يثور على أهل البدعة ويبين لهم، لكن ثورات على السلاطين ما واجبنا تجاه الحكام؟ الطاعة ها المطلقة، المطلقة في غير المعصية، تمام في غير المعصية. طب إذا أمرنا بمعصية ماذا نصنع؟ لا نطيع ولكن لا نخرج. شوف هذا والله يجهل قادة الجماعات، هذا قادة الجماعات يجهلون. ما شاء الله مالك محمد، هذا صغار أبنائنا. عرفتم يا أخواني فائدة السنة أخوان، فائدة السنة أخوان. إنما اللي بيقول لك أنا من 40 سنة في الدعوة إلى الله، أنا منذ 40 سنة في الدعوة، في الدعوة إلى الله، في الدعوة لحزبك، في الدعوة لجماعتك، في الدعوة لضلالتك، طال عمرك وفاء عمرك. لا يا أخواني، لأنه لم يتعلم اللبنة الأولى، هذه اللبنة الأولى، هذه اللبنة الأولى قبل ما يفتن، قبل ما يفتن، قبل ما تأخذ الأحزاب، قبل ما تأخذ جماعات الطوائف، يتعلم هذا حصانا الآن إن شاء الله، إن شاء الله حصانا. لا بد يتعلم أبناؤنا الصغار هذا أصلا، أول ما تعلمون قبل ما نحفظ بخاري ومسلم سمع يا رب القرآن الآية قبله الآية قبله الآية قبله، أنا أريد معنى الآية، معنى ومنحن عليهم. كل يحفظ الفاتحة، كل الأمة تحفظ فضيحة الكتاب، لكن من يعمل بها؟ من يثنى على الله عز وجل بالتوحيد ويعظمه سبحانه وتعالى بأخص الحقوق؟ توحيد الله، الرحمن الرحيم، مالك يوم رب العالمين، مالك يوم الدين، من يعرف من المنعم عليه، من المغضوب عليه، من الضالون، من هم؟ أليست الخليقة كلها لا تخرج عن ذي الأصاف الثلاثة؟ منعم عليهم، مغضوم عليهم، ضالون، ما في الضلال، كفر دون كفر، بدعوه ضلالات، مغضوب عليهم كذلك. ولهذا قال السلف: فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى، شبه من النصارى. ولهذا احفظ فاتحة الكتاب حتى تصح صلاتك، بعد فاتحة الكتاب احرف طريقك، السنة، تعلم السنة قبل ما تحفظ القرآن. ما يضرك يا ولدي لو مت وأنت لا تحفظ القرآن، حفظ القرآن بإجماع العلماء مستحب وسنة، سوى الفاتحة لا، صلاة الإمام لم يقرأ في هذا الكتاب. الاستقامة على ما كان عليه النبي والصحابة فرض واجب وحتم لازم. يبقى أقدم إيه؟ الفرض الواجب والحتم اللازم، أقدمه حتى لا يكون ولدي بعد 40 سنة يقول: نظرت إلى الناس في الميادين فاستحييت من نفسي فنزلت وأخذت زوجتي وأولادي. لابد يتعلم أولا أن هذا ما يجوز ما يجوز ما يجوز ولو لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام. فكيف للمسلمين جماعة وإمام؟ ما يجوز لا في مصر ولا في السودان يا سوداني، ما في، لا يجوز في السودان يا زوال انتبه، لا في السودان ولا في موريتانيا ولا في تونس ولا في ليبيا ولا واحد، طالما في حاكم المسلمين ما يجوز. طب إذا لم يكن لهم جماعة من؟ ما يجوز أن تنتمي لحزب أو جماعة. قال النبي حديث حذيفة في الصحيح: إلزم جماعة المسلمين وإمامه. ومن إمامهم؟ من الحاكم الشرعي يا ولدي يا مالك؟ المسلم. طب لو كان ضالا حاكم شرعي وعاصي وفاجر ومذنب ويشرب الخمور، ها، هل يكون حاكما شرعيا؟ ليه؟ ماشي ليه؟ قول يا محمد، يكون حاكما شرعيا ليه؟ إلا أن يكون كافرا. وشارب الخمر يا مالك ما هو كافر؟ نعم الله عز وجل يحسبه، هذا حرام، مش يجوز للحاكم، لا احنا نتكلم عن الحاكم الشرعي، يعني لو فجر، يعني لو ظلم، يعني لو كذا لو كذا. ولهذا يا محمد أهل السنة ينصون في معتقد الزم على إيه؟ ها؟ ها؟ ولو كانوا فجارا، ولو كانوا فجارا أبرارا كانوا أو فجارا، يبقى بنصون هذا أبرارا كانوا فجارا، رد على من يقول ليس حاكمنا إلا الأبرار، لابد يكون بارا تقيا نقيا. وبعضهم يقول أين عمر بن الخطاب الذي كان يقول إذا عثرت ناقة في الشام خفت أن يسألني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. فعايزين طالما عثرت الناقة بالشام وما سألش عنها يبقى احنا ليس لابد نخرج عليه، نريد حاكما يسأل لو عثرت ناقة بالشام. فينص أهل السنة ولو كانوا فجارا، أبرارا كانوا أو فجارا. يبقى الحاكم الشرعي يا مالك أنت قلت الحاكم المسلم، يبقى إذن الغير شرعي الحاكم الكافر. طب المسلم ماذا قسمه؟ مسلم عادل، مسلم متقي، مسلم نقي، مسلم كذا كذا كذا. هذا الحاكم الذي يرضى الله عز وجل عنه ويكون قد قام بطاعة الله سبحانه وتعالى حاكم مطيع. طب والثاني أن يكون عاماً بالمعاصي مجاهراً بها وكذا، هذا حاكم الظالم، هذا حاكم العاصي، هذا حاكم كذا، لكنه ماذا؟ أهل الإسلام. ولهذا شوف الحجاج بن يوسف يقتل كم مسلم ولا وليس إلى الحاكم الشرعي. المأمون والمعتصم والواثق وكذا ماذا فنع ماذا فعلوا؟ بل قالوا الكفر، لكن كانوا متأولين، فكان الحاكم الشرعي. يبقى ده المبتدع وده العاصي، ومع ذلك أهل السنة والجماعة سمعوا وأطاعوا. يبقى إذا الحاكم المسلم، يبقى أول ما نتعلم قبل حفظ القرآن بآياته ما شاء الله لأن حفظ القرآن حق من حقوقه وليس كل الحقوق، فتلاوة حفظه والعمل به وفهمه وتدبره والتحاكم إليه والاستشفاء به، وكلها مما يجب علينا من حق تجاه القرآن، وخلافه هجر، فقد نهجره لفظا وتلاوة وكذا، وقد نهجره عملا، وقد نهجره تحاكما، وقد نهجره استشفاء، وقد نهجره تدبرا، وقد أكون حافظ له لكن ما أتدبر، ما أتدبر. ولهذا أهل الكتاب قرأوا لكن ما فهموا ما عملوا، أهل البدع جميعا يقرؤون. النبي قال في الخوارج ماذا؟ تحقرون صلاتكم يا صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتي، ومع ذلك يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فليس القراءة والحفظ والإتقان لذلك هو المنجي، وإنما العمل به. ولهذا من أهل القرآن العاملون به ولو لم يحفظوه، تجد عاميا ما يحفظ الفاتحة وسورة الإخلاص وسورة النصر يقرأ بهما في صلاته مع الفاتحة، ومع ذلك هو من أهل القرآن. وقد تحفظ القرآن بالقراءات العشر ولست من أهل القرآن، بل من أهل عداوته والخارجين عن سنته. انتبهتم إخوانا بارك الله فيكم، هذه نؤصلها في أجيالنا نحن نحفظهم. يبقى قبل ما أحفظ مع القرآن جيد، حفظ القرآن جيد، إحنا ما نهون من شأن هذا، وقبل ما يحفظ الحديث وقبل ما يحفظ الفقه وقبل ما يحفظ هذا لابد أن يحفظ السنة أولا. تعالى يا ولدي من معبودك؟ الله. وما حقه في العبادة؟ التوحيد. وما التوحيد يا ولدي؟ افراد الله بما يستحق، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. طيب من متبوعك يا ولدي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. هو من؟ هو نبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا متبوعي. فلا نعبد الله إلا بما شرع، واجب علينا تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. فلواحد كن واحدا في واحد، لابد أن يتعلم هذا أولا أن يتعلم هذا، أن يتعلم. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة في رواية علم أنا عليه وأصحابي، يتعلم، وإنه من يعيش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. يتعلم هذا، يتعلم، فاعتزل تلك الفرق كلها. قال النبي تلزم جماعة المسلمين أمام، قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. حذيفة يسأل النبي كما في الصحيح، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجر حتى يدركك الموت. لا تنتمي لجماعة ولو لم يكن للمسلمين جماعة بحاكم، فأوي إلى جماعة أهل السنة اللي هي ماذا؟ ما أنا عليه اليوم صحابي. ولا تنتمي لاسم سوى السنة. قيل الإمام مالك ما السنة؟ قال ما لا اسم له إلا السنة، ما لا اسم له إلا السنة، لا إخوان ولا تبليغ ولا صوفية ولا أشعرة ولا جبرية ولا قدرية ولا مرجئة ولا خوارج ولا رافضية ولا إخوانية ولا تبليغية ولا داعشية ولا أي شيء من هذا. لا تنتمي إلا إلى السنة، ما لا اسم له إلا السنة، لأن السني من هو؟ قال أبو بكر بن عياش، السني من هو؟ ها؟ الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء، لم يتعصب. تعرف يا عاصم؟ عاصم من السني؟ من السني؟ ما السنة؟ ما السنة؟ نعم؟ ما اسم له السنة؟ كم سنك يا سني؟ كم سنك؟ عمرك؟ كم؟ 7 سنوات. يعرف السنة ما اسم له السنة؟ طب من السني؟ ها؟ تعرف هذه ولا ما حفظتها؟ ما حفظتها؟ طب قول يلا، من هو الذي إذا ذكرت؟ ها؟ من إذا ذكرت عند الأواء لم يتعصر شيء منه. تمام، أحسنت. يبقى عاصم عارف ما السنة ومن السنة، ما السنة ومن السنة. صلاني يوفقنا وإياكم وأبناءنا، هذه قرة العين بقى. هذه قرة العين. هذه قرة العين. يبقى ما معنى قرة أعين؟ يقول الحسن: والله ما طلب القوم إلا أن يطاع الله. حاضر، والله ما طلب القوم إلا أن يطاع الله فتقر أعينهم انظر، ما طلب القوم إلا ماذا؟ إلا طاع. ليه يا أخواني؟ لأن لها خلق، ولأنهم يعلمون أنها في الآخرة عليها يجتمعون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، آباء، أبناء، إخوان، عشائر، فصائل، أصحاب، كلهم أعداء، عدو، إلا المتقين، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه إلا المتقين، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ليس بنسب، ليس ابني فلان ابن فلان، لا، إبراهيم أبوه آزر، محمد أبوه عبد الله صلى الله عليه وسلم، محمد وإبراهيم، لكن لن يجتمع محمد صلى الله عليه وسلم مع أبيه في الجنة لأن أباه في النار، ولا إبراهيم مع أبيه لأن أباه في النار. لكن أنت مع النبي ولست من نسبه، لكنك وريثه فيما كان عليه من الهداية والاستقامة. والله ما طلب القوم إلا أن يطاع الله فتقر أعينه. وأعظم الطاعة عبد الله إيه؟ ها؟ السنة. نختصرها كده، من أول درس تعلمه السنة، أول كلمة تسمعها السنة. أعظم ما تستفيد منه من شيخ يدرس السنة، أعظم شيء، تعرف طريقك، أعظم شيء ألا تكون المغضوب عليهم ولا من الضالين، أعظم شيء. عاصم يعود إلى الأقصر ولا محمد يعود إلى الحفير ولا أحمد يعود إلى طنطا ولا طارق يعود إلى بلقاس بأ؟ اسمها بلقاس بأ ولا بلقاس اثنين ولا بلقاس ها؟ بلقاس أول؟ بلقاس أول ما شاء الله، أول إلى أي شيء، لكن معه السنة، هذه الكلمة التي ينبغي، لأن الخلق فيها يختلفون. ليه يا شيخ انت في نحية والشيخ فلان في نحية والشيخ علم في نحية؟ عشان الكلمة هذه، من أجل هذه الكلمة. ولهذا قبل أن تسأل عن التفرق اسأل عما ينبغي أن نستمع. ولهذا الله قال ماذا؟ الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تفرقوا. الله قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالنهي عن التفرق أتى بعد الاعتصام بحبل الله، ولو اعتصمنا ما تفرقنا. لماذا لم يتفرق الصحابة؟ لماذا لم يتفرق أئمة السنة إلى يومك هذا؟ ولهذا السلف لم يختلفوا في العقيدة، لأن عقيدتهم واحدة. نعم، تفضل يا حبيب. اللي هو الكافر، ليس بحاكم شرعي وليس له في عنق بيعة، ولكن في الخروج عليه ومنازعته مصالح ومفاسد، فيكون الأمر موكولا إلى أهل الحل والعقد من العلماء ومن أهل الخبرة والدراية. فأخواننا المسلمون يعيشون في أمريكا يقولون أنت حاكم شرعي؟ لا ما هو بحاكم شرعي، هذا كافر ما هو بحاكم شرعي، لكن دخل إلى بلد بعاد وأمان ما يجوز أن يفسد، لكن في عنق بيعة؟ لا. في روسيا في عنق بيعة؟ لا. فالحاكم الكافر ليس في عنقك بيعة، لأن النبي قال في حديث عبادة بن الصامت إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في النظران. طيب منازعته، طيب الخروج عليه، طيب كذا، هذا لأهل الحل والعقد هم الذين يقدرون المصالح بس فقط، حتى لا تترتب على ذلك دماء ومفاسد عظيمة. فالحاكم الشرعي والحاكم المسلم ولو كان من أفجر الناس ولو كان من أعصى الناس، حجاج قتل من الصحابة من قتل، قتل من التابعين من قتل، وإذا حكم بغير ما أنزل الله يكون حكما شرعيا؟ إذا حكم بغير ما أنزل الله جحدا الحكم له يقول حكم الله ما يلزمني، استحل ذلك، كذب حكم الله، سوى بين حكم الله وبين غيره، إلى غير ذلك من هذه الأحوال، يبقى ليس هذا بالحاكم الشرعي، حاكم كافر. لكن حاكم بغير ما أنزل الله معتقدا حكم الله وليس بجاحد له، وإنما وضع قوانين حكم بها الناس ولم يحكم فيهم بما أنزل الله، هذا قد ترك واجبا من الواجبات، مثل المسلم يترك الأمر بالعفة ولا تقربوا الزنا فيزني، لا تأكلوا الربا فيأكل الربا، الحاكم برضه احكم ما أنزل الله فيحكم بغير ما أنزل الله، بس هي نفس المسألة، لا تزني زنا، لا تأكل الربا أكل، لا تحكم غير ما أنزل الله فحكم، لا تكذب فكذب. ولهذا أجمع أهل السنة والجماعة على أن الحكم غير ما أنزل الله إذا خلى من ما يكفر به الإنسان أنه معصية من المعاصي. ولهذا متى يكفر من أكل الربا؟ إذا استحل جحد كذا، كذلك يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله إذا كذا. متى يكفر الزاني؟ متى يكفر القاتل؟ إذا استحل، إذا كذب، إذا جحد، تعود إلى الأوصاف. لكن بعض الناس يظن أن الحاكم الحق وغير ما أنزل الله مطلقا ليس بالحاكم ماذا؟ الشرعي، وبالتالي يجوز الخروج عليه ويراه كافرا. والذين يرون كفر الحاكم بمطلق الحكم بغير ما أنزل الله هم الخوارج. قال الأجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة، قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: ومما تعلقت به الحرورية الخوارج من متشابه القرآن قول الله عز وجل: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقرأوا معها: فالذين كفروا بربهم يعدلون. قالوا: فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه، وإذا عدل بربه فقد كفر. ونقل ذلك مع عبد البر الملك وابن العرب الملك وأئمة السنة أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب أصول السنة في كتاب الإيمان، وابن عبد الزمان في كتاب أصول السنة، كل أئمة السنة نصوا على أن القائل بالآية ومن لم يحكم ما أنزل الله فليكن كافرون، بأن الكفر الأكبر مخرج من ملة، هؤلاء هم الخوارج. فرض لنفسك أي الفريقين، من الخوارج ولا من أهل السنة؟ هذه معاني لابد أن يعرفها الصغير وينشأ عليها حتى لا يفتن إذا كبر، لابد يتعلم أبناؤنا هذا قبل ماذا يا إخوان؟ قبل أن يتعلموا حفظ القرآن وحفظ السنة، فننبهر الحقيقة، الناس تنبهر مقاطع فعلا، حاجات يعني فعلا سبحان الله تبهر أشياء عجيبة، حفظ إتقان عالي جدا وبيتفننوا في هذا الباب. ولكن تنظر إلى المختبر وتنظر إلى المختبر وتنظر إلى الحافظ وتنظر إلى من حفظه وتنظر كذا، أين السنة؟ سبحان الله، أين السنة؟ ما في سنة، السنة الاتباع ما في. لا، إحنا نريد هذا المعنى الأول، هذا المعنى أولا. الصحابة ما كلهم حافظوا القرآن، الصحابة ما كلهم حافظوا القرآن، الصحابة ما كلهم حافظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عمر بن الخطاب فاروق الأمة يخفى عليه سنة الاستئذان، هذا أبو بكر الصديق يخفى عليه مرافع الجدة، هذا ابن عباس يخفى عليه تحريم ربا الفضل. لكن كلهم خير أمة أخرجت للناس. نعم، الحقيقة فهذا القول يعني حرك شجونا، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال الحسن: وأي شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى زوجته وولده يطيعون الله، والله ما طلب القوم إلا أن يطاع الله فتقر عينه. قال ابن الجوزي: قوله تعالى واجعلنا المتقين إماما فيه قولان، أحدهما اجعلنا أئمة يقتدى بنا، قاله ابن عباس، وقال غير هذا من الواحد الذي يراد به الجمع إماما، وجعلنا جمعه للمتقين إماما، هذا من الواحد الذي يراد به الجمع يعني أئمة، يعني كقوله تعالى إنا رسول رب العالمين، مش رسول رب العالمين كما جاء في الآية الأخرى إنا رسول رب العالمين، وقوله فإنهم عدو لي، ليس يعني فإنهم أعداء لي، هذا من الواحد الذي يراد به الايه الجمع. والثاني اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم. قال مجاهد: فعلى هذا يكون الكلام من المقلوب، فيكون المعنى واجعل المتقين لنا إماما، واجعلنا المتقين إماما، اجعلنا مقتدين بالمتقين. كيف اجعلنا مقتدين بالمتقين والآية واجعلنا للمتقين إماما؟ كيف جعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم؟ يبقى من المقلوب، يعني وجعلنا واجعل المتقين لنا إماما. وأوضح ما فسرت به الآية اجعلنا أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. يبقى شرط الاقتداء يا أحمد بك ما هو؟ أن تقتدي بمن قبلك، هذا شرط الاقتداء، فلن تكون إماما حتى تكون مؤتما، فالمأموم ينقلب إماما، لابد أن تكون مأموما للأول، تأتم بمن قبلك فيأتم بك من بعدك. متى تصح الإمامة؟ إذا كان مؤتما. طيب كيف هو إمام أصلا؟ مؤتما بمن سبق. إذا تكون أنت ماذا؟ أنت همزة الوصل بين من سبق وبين من لحق. ولهذا يبقى لفظ السلف إلى آخر الزمان، لأن السلف من سبق، فأنا سلف لمن يأتي بعدي، وخلف لمن سبقني، ومن سبقني سنف لي، وهكذا. هذا بعموم وبخصوص ما أنا عليه اليوم وأصحابي ومن تبعهم باب إحسان، والسابقون الأولون المهاجرون والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاه عنه. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم للمتقين إماما، وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا المتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قال ابن عباس: يجزون الغرفة يعني الجنة. وقال غيره: الغرفة كل بناء عال مرتفع، والمراد غرف الجنة. وهي من الزبرجة والدر والياقوت. بكم بقى الزبرجة اليوم والياقوت اليوم؟ فأنت تتنعم بالذهب، تنام على ذهب وتلبس من الذهب ما تلبس، كله ذهب ذهب ذهب، تحلى أساورة من ذهب، أساورة من فضة، لباسهم حرير من استبرق، ماء تفجر حيثما كنت، يفجرون تفجيرا، عينا يشرب بها عباد الله، يفجرون تفجيرا، قطوف تذلل وذليت قطوفها تذليلا، كل شيء، فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فرش مرفوعة، نساء كأنهن الياقوت والمرجان، حور عين، خيرات حسان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. كل هذا يا إخواني موقوف على السنة، السنة يا إخوان، والطاعة، توحيد الله عز وجل. فلهذا لابد أن نحقق هاتين الكلمتين أولا قبل أن نتعب أنفسنا، توحيد سنة، توحيد سنة. لا يكن في رأسك شيخ تتعصب له وحزب تنتمي إليه، ليكن في رأسك ما أنا عليه اليوم وأصحابي. حقق هذا بارك الله فيك، اجعل تمسكك بهذا، لا تدور حياتك كلها حول شيخ تتعصب تدافع تنافع، بس هو ده. وإن جلست وحيدا، إن أثنى على شيخك ألزمه، إن حضر من شيخك ولو بحق أتركه، فجعلت دينك شيخك. لا لا يا إخوان، شيخي هذا إن دلنا على ديني جزاه الله خيرا، وإذا ما دلني فسلام، لا نبتغي الجاهلين، سلام عليه لا نبتغي الجاهلين، مهما كان مهما كان، دين ما يعرف محاباة، إنما محاباة ومجاملة بالدنيا، جامل بالدنيا، جامل جامل بالدنيا، فطورك اليوم اخرجه في الطريق وزعه على الناس، جزاك الله خير. بيتك اللي بتسكن فيه والله لو خرجت منه واستأجرت وتصدقت ببيتك والله ما لمك أحد، خلاص. فدنياك أعطي ذات اليمين وذات الشمال، أما دينك فلا. ولهذا يتكلم ابن القيم رحمه الله تعالى لو تأتون بعبارته في الإيثار، أما الإيثار بالدين والوقت وكذا فلا، قرب لا. أما الإيثار بالدنيا بالنفس بالمال، ولو آثرته بنفسك، شوف آثر أخاك بنفسك، فهذا محمود. وأما الإيثار بالدين والوقت فلا، إن استطعت أن أسبقك أحد الله فافعل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل عاملون. فنحن لا نريد أن ندخل في معطرك الفتن التي تموج بها، يموج بها العالم، تبع مين تبع مين تبع مين، تبع الشيخ فلان وتبع الشيخ علان وتبع الجماعة الفنية وتبع الجماعة وتبع الحزب وتبع كذا. أنا تبع النبي والصحابة، شيخي كل سلفي، أنا شيخي كل سلفي، هذا شيخ أخي كل سني. إذا لقيت رجلا من أهل السنة في أقصى الأرض فأبلغه سلام، إذا سمعت عن أحد من أهل السنة يموت فكأنما فقدت بعض أعضائي. إذا من شيخك؟ كل سني سلفي، كل عالم سلفي سني شيخي في عصري قبل عصري. فشيخي من أنتمي، من ينتمي إلى السنة، هذا شيخي، هذا شيخي. من أمثال مين؟ ابن باز، ابن عثيمين، ألباني، مقبل، فوزان، ربيع، من أمثال هؤلاء. أما حزبي ما هو بشيخي، أما ينتمي الجماعة الطائفة إلى غير السنة ما هو بشيخي، أما يخلط بين سلفي وغارق وخلفي فيكون من الملفقة، لا هذا ما هو بشيخي. شيخي واضح، شيخي واضح، نقطة الجيم عنده واضحة، والخاء لنميز بين الحاء والجيم والخاء، نقطة الذال التي يفرق بين الذال والدال، نقطة الزاي التي يفرق بين الزاي والراء، نقطة الفاء نقطة القاف سين شين كل هذا نقاط يتعلمها الصغير. إن شرقت بها وضاقت نفسك لأنك ما تتحمل أن يمس شيخك حبيبك ولو مست السنة. فذكر رجل أبعده الله، لكن ينبغي للإنسان أن ينتسع صدره للسنة ولا يشرق بها. نعم لا يعني مسلم ينطق الشهادتين؟
نعم
ينطق الشهادتين
يعني تولى عندهم بموجب قانوني
ماشي ما فيش مشكلة. تولي المسلم في حكومة كافرة لا يجعله كافرة. يوسف عليه السلام تولى في حكومة كافرة. نعم هو بالنسبة لي كمسلم هذا أمير، لكن بالنسبة لأحكامه أحكامه ما تلزمني، أحكامه هذه ما تلزمني، أحكامه ما تلزمني، لكن في نفس الوقت إذا كان هذا مسلم، يعني مثلا لو أن هذا المسلم حصل أن تغلب على بلد من بلاد من 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 البلاد هذه، فهذا المسلم كأمير مسلم أمير مسلم ينظر إلى أحكامه. هذه الأحكام إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله فشأنه شأن من يحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، لكنه مسلم وإن كانت البلاد بلاد كفر. ولهذا يفرق بين مسلم في بلاد كفر وبين كافر في بلاد إسلام. فالحاكم لو صار كافرا وهو في بلاد الإسلام بموجب الديمقراطية حكم مثلا في أي بلد من بلاد الإسلام، حكم مثلا جورج، هذا لا يحول البلد من بلاد إسلام إلى بلاد كفر. وكذلك المسلم إن حكم في أمريكا فهذا لا يحول البلد من بلاد كفر إلى بلاد إسلام إلا إذا صارت الشعائر شعائر الإسلام. فهنا في هذا الحاكم وهو مسلم فيسمع ويطاع في حدود ما وافق فيه الشرع بس. نعم
كلم ابن القيم.
نعم
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالإيثار إما أن يتعلق بالخلق وإما أن يتعلق بالخالق، وإن تعلق بالخلق فكماله أن تؤثرهم على نفسك بما لا يضيع عليك وقتا ولا يفسد عليك حالا ولا يهضم لك دينا ولا يسد عليك طريقا ولا يمنع لك واردا. فإن كان في إيثارهم شيء من ذلك فإيثار نفسك عليهم أولى. فإن الرجل من لا يؤثر بنصيبه من الله أحدا كائنا من كان، وهذا في غاية الصعوبة على السالك، والأول أسهل منه. فإن الإيثار المحمود الذي أثنى الله على فاعله الإيثار بالدنيا لا بالوقت والدين، وما يعود بصلاح
الإيثار
الخلق
بالدنيا لا بالوقت والدين
وما يعود بصلاح القلب. قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
نكمل إن شاء الله بعد العصر إن شاء الله.